بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحياكم الله إخوتي في الله في الصومال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على السنة، وأن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم. إخواني في الله، إن الاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بهما من أعظم أصول الإسلام، الذي من تركه ضل السبيل وأدى ذلك به إلى الهلاك. يجب على الأمة الاعتصام بكتاب ربها بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وهو حبله الذي أمر تعالى بالتمسك والاعتصام به، ونهى عن ضد ذلك من التفرق والتنازع والتشتت، كما قال المولى جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وكذلك حث نبينا صلى الله عليه وسلم على الاعتصام ونهى عن التفرق، أمر بالتمسك في السنة، فقال في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وقد أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن الاختلاف والتفرق في الأمة حاصل مع ذمه له، وأوصاهم وصية نافعة جامعة، كما جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أصحاب السنن. وفي هذا الحديث فوائد عظيمة ونصائح غالية، بين فيه صلى الله عليه وسلم أن الاختلاف واقع في الأمة والتفرق حاصل، أن واجب العبد تجاهه أن يتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة خلفائه الراشدين، أن يتمسك بطريقة السلف الصالحين من الصحابة ومن غيرهم، وأن يرتبط بأهل العلم الكبار، وأن يبتعد عن الفتن وأهل الأهواء والأحزاب، وأن يحذر من المحدثات في الدين والابتداع فيه. والبدعة إخواني في الله، البدعة وأهلها من أعظم أسباب اختلاف الأمة وتشتتها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلمته المشهورة: الفرقة ملازمة للبدعة، كما أن الاجتماع ملازم للسنة. لذلك جاء التأكيد على النهي عنها في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى كثيرة. فعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما كنت عليه أنا اليوم وأصحابي وفي لفظ الجماعة. ولما كانت البدع وأهل البدع من أعظم أسباب تفرق الأمة وتشتتها جاءت النصوص الكثيرة في التحذير منها ومن أهلها، واتفق السلف الصالح على التحذير منها وقرروا هجر أهلها ومنابذتهم وبغضهم واجتنابهم، بل نقلوا الإجماع على ذلك. فالمبتدعة والابتداع داء خطير في الأمة، سبب لها كثيرا من الفتن والبلاء، وكان مصدرا لتفريقها وتشتيتها، حتى كانت 73 فرقة، منها واحدة ناجية فقط، ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في التحذير من البدع وأهل البدع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. أي احذروا أهل البدع وجانبوهم، لأنهم جاءوا بأشياء لم يقل بها السلف الصالح ولم ترد عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، أي أهل الأهواء والبدع وأهل المتشابهات، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه، نبينا عليه الصلاة والسلام يقول فاحذروهم. ولهذا اهتم السلف لهذا الأصل العظيم، وهجر أهل البدع أعظم اهتمام وأولوه بالغ العناية. مسيرتهم مليئة بهجر أهل البدع وإخزائهم وإذلالهم على ضوء الضوابط الشرعية في ذلك. وإن الناظر إلى الناس طيلة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وطيلة خلافة الشيخين أبي بكر وعمر يجد أنهم متبعون لكتاب ربهم ومقتفون لسنة نبيهم، لا تعرف البدع إليهم طريقا ولا التكلف والتعمق إلى نفوسهم سبيلا. ثم بدأت تظهر بوادر الفتن في أواخر عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم ظهرت في خلافة علي أول فرقتين مبتدعتين، فواجه الصحابة والتابعون أهل البدع أشد المواجهة بالسيف واللسان، فحذروا الناس منهم وتبرروا من البدع وأهلها وهجروهم ونابذوهم، حرصا على إبقاء الأمة صفا واحدا وعلى عقيدة واحدة، وعلما منهم أن الابتداع والبدع من أشد أسباب تفرق الأمة. فهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حين سئل عن القدرية قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا تجالسوا أهل الأهواء، إن مجالستهم ممرضة للقلوب. ويقول أبو قلابة رحمه الله تعالى من التابعين: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم ما تعرفون. وهكذا حال كثير من المميعة ممن تساهل مع أهل البدع فخالطهم وسمع لكلامهم انغمس في ضلالهم ولبس عليه ما كان يعرف من الحق، فتجده بعد أن كان من المناصرين للسنة بسبب لينه مع أهل البدع وجلوسه لهم وحضوره لهم وسماعه لأشربتهم ومحاضراتهم، فإذا هو خصم لدود على أهل السنة ومحارب شديد ضد أهل السنة من السلفيين. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أهل البدع ما ما ينبغي لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم. وسار السلف على ذلك، والآثار عنهم كثيرة في التحذير من البدع والتحذير من أهلها على حد سواء. ولم يقتصروا على التحذير من البدع وتركوا أهلها، فإن البدع لا تسير وحدها، فإذا قمع أهلها مات ما يحملون من بدع. لذلك كان من الضلال قول من يقول حذر من البدعة واترك المبتدع، هذا خطأ مخالف لمنهج السلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذي الخويصرة بعينه، وأشار إليه فقال يخرج من ضئضئ هذا أقوام، أي الخوارج. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول فلا بد من التحذير من تلك البدع، وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم. وتحذير الأئمة من أهل البدع بأعيانهم كثير جدا، حملهم على ذلك النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللأمة كافة، وليس ذلك من الغيبة المحرمة، بل هو أمر واجب وشرعي. لذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا غيبة لأصحاب البدع. يقول الإمام ابن أبي زمنين فلم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفون فتنتهم ويخبرون بخلاقهم، ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم. بل إن التحذير من أهل البدع من الجهاد في سبيل الله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة، أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، إن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل الرجل يصوم ويصلي ويعتكف حب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ قال إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، كما كلامه رحمه الله تعالى. فبين أن الذي يتكلم على أهل البدع من منطلق النصحي لأهل السنة وللمسلمين، ومن منطلق التحذير من ضلالهم وبدعهم وانحرافهم، فهذا أجره أعظم وفضله كبير، وهو من الجهاد في سبيل الله تعالى. لذلك قال يحيى بن يحيى رحمه الله تعالى الراد على أهل البدع كالمجاهد في سبيل الله. وهجر أهل البدع على التأبيد حتى يتوبوا إلى الله ويرجعوا إليه كما قال البغوي، وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم. ومن أقوال السلف في التحذير من أهل البدع والمبتدعة قول الإمام أبي عبد الله بن بطة رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الإبانة الصغرى ولا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك، ولا ترافقه في سفرك، فإن أمكنك ألا تقربه في جوارك، ومن السنة مجانبة كل من اعتقد شيئا مما ذكرناه من البدع، وهجرانه والمقت له، وهجران من والاه ونفره وذب عنه وصاحبه، وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة. وفي ذلك إشارة إلى أن المرأة قد يظهر السنة ويظن نفسه من أهلها، وهو يصاحب أهل البدع ويجالسهم، وما أكثر هذا الصنف في الناس، يزعم أنه من أهل السنة وهو في صف أهل البدع، مجالس لهم ويدافع عنهم. فالمرء بقرينه ويعرف الشخص بجليسه. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إنما يماشي الرجل ويصاحبه من يحبه ومن هو مثله. ويقول الأوزاعي رحمه الله تعالى: من ستر علينا بدعته لم تخف علينا غرفته. ويقول محمد بن عبيد: يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة. ومن منهج أهل السنة عند التحذير من أهل البدع ألا يذكروا محاسنهم، بل يقتصرون في النقد على ما ذكر أو على ذكر ما لديهم من مساوئ. لذلك قال أحد الأئمة: من عقوبة المبتدع ألا تذكر محاسنه. فإذا ذكر أحد محاسنه في باب النقد والتحذير فهو داع له كما قال ذلك العلماء. فخطر البدعة وأهلها إخوتي في الله عظيم على الإسلام وعلى المسلمين، وسبب كبير لتفريق الأمة. ولا زال أهل البدع موجودين وفرقهم كثيرة ومعلومة للعارفين. ومن قصرها على الفرق القديمة فهو من الجاهلين، بل هي تتعدد وتتغير أسماؤها وأشكالها. ينبغي الحذر والتحذير منها، فهم خطر على شبابنا وأبنائنا وعلى المسلمين في كل مكان وفي شتى بقاع الأرض. وهم في كل فترة يظهرون ويفرقون أهل السنة والجماعة، وينحرفون ويبتعدون عن الصراط المستقيم. لكن أهل العلم من أهل السنة والجماعة بقوا لهم على المرصاد، حذروا من ضلالهم وانحرافهم وبدعهم، وحذروا من أقوالهم المخالفة للكتاب ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يجب عليكم وعلينا إخوتي في الله بيان خطر البدع وخطر أهلها ومعرفة هذه الخطورة العظيمة، حتى نقوم على قلب رجل واحد ونجتمع على التآلف والأخوة في الله. لكن هذا التآلف والاجتماع لا يفيد ولا يكون نافعا إلا إذا كان على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. يجب أن تكون قاعدة الولاء والبراء هي في الله ولأجل الله. فمن كان من أهل السنة وآليناه وأحببناه، ومن كان من أهل البدعة فبرأنا منه وأبغضناه. أما الاجتماع على غير ذلك من غير التفات إلى العقيدة والمنهج هو اجتماع بدعي وعلى غير سنة، بل هو تكتل حزبي لمصلحة يريدون بها الوصول إلى مرادهم من أمر الدنيا. المبتدع يريد أن يفرق المسلمين عن صراط الله وعن سبيله المتحد إلى سبل البدع المختلفة. إن البدعة لا تقف عند حد ولا تنتهي إلى غاية، كما صور النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حينما خط بيده خطا وقال: هذا سبيل الله مستقيما. وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. هذه وصية الله سبحانه وتعالى، وهي دليل واضح على أن البدع تفرق المسلمين، دليل واضح على أن البدع من أعظم أسباب تفريق المسلمين، فيجب الحذر منها والابتعاد عنها وقراءة سير السلف الصالح مع أهل السنة مع أهل البدع وكيفية التعامل معهم. من ذلك قول الإمام الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدته، يقول: واتفقوا مع ذلك على القول، أي أهل السنة والجماعة على الحديث، واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجاربتهم ومهاجرتهم. وقال رحمه الله: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس ما جرت. ده كلامه رحمه الله. أين دعاة التمييع من الحزبيين ومن انخدع بهم ممن يدعي السلفية من منهج السلف في معاملة أهل البدع؟ فهذا الإمام الصابوني رحمه الله تعالى قد نقل الاتفاق على القول بقهر أهل البدع والتباعد منهم، غير ذلك من أنواع الهجر، تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فهل كان السلف الصالح يوادعون أهل البدع ويلينون جانبهم لهم؟ كلا ثم كلا، بل قد وصل الأمر ببعض المنتسبين إلى السنة إلى تقديس أئمة البدع والضلال والموالاة والمعاداة من أجلهم، مما يدل دلالة واضحة على بعدهم عن السنة وأهلها. كان أيوب السختياني رحمه الله تعالى، يأتيه رجل من أهل البدع يقول: يا أبا بكر، أسألك عن كلمة. فكان يشير بيده: ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة. وكان ابن سيرين إذا سمع كلمة من صاحب البدعة وضع أصبعيه في أذنيه، ثم قال: لا يحل لي أن أكلمه حتى يقوم من مجلسه. هكذا كانوا يواجهون أهل البدع وعلى الأهواء وعلى الانحراف. فينبغي أن نكون على هذه الطريقة حتى نسلم منها ومن أهلها، ونكون على النقية أو على المحجة البيضاء النقية الصافية التي لا تشوبها الأهواء ولا تشوبها البدع والانحرافات. ومن أعظم أسباب الابتعاد عن أهل البدع ولزوم غرز علمائنا الكبار والتمسك بهم وأخذ أقوالهم والرجوع إليهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكلما ابتعد الرجل عن علماء أهل السنة كلما زاد انحرافا وضلالا، وتمكنت منه شياطين الإنس والجن. ينبغي أن نحرص على علماء أهل السنة والجماعة ممن هم في عصرنا، ممن مات رحمه الله تعالى كالشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني والشيخ مقبل والشيخ النجمي والشيخ زيد المدخلي ومن بقي من العلماء، الشيخ ربيع المدخلي، شيخنا الشيخ ربيع المدخلي، وشيخنا الشيخ عبيد الجابري، والشيخ صالح الفوزان، والشيخ صالح الحيدان، وغيرهم من علماء أهل السنة والجماعة. فهؤلاء مصابيح الدجى، ينبغي الرجوع إليهم في مسائل الاعتقاد والمنهج والرد على أهل الأهواء والبدع. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على السنة، وأن يميتنا عليها، وأن يرزقنا الشهادة قبل الممات. ونسأله ربنا حسن الختام، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وحضوركم واتصالكم. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير وبارك الله فيك.
حياكم الله. بلغوا جميع السلام، الله يحفظنا وياكم.
يسلموا عليك ويثبتنا وياك على الإسلام والسنة.
الله يحفظنا يا سلمنا عليهم جميعا.
الله يبارك فيك. اليوم الشيخ نزار يسلم عليك.
الله يسلمك سلمة حفظه الله.
الله
يبارك. سلامي.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير. نقدر ننشر التسجيل؟ نقدر ننشره؟
طيب انشره لا بأس.
الله يبارك فيك. بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.